نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المحب دراستنا في سفر صموئيل الثاني من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا واصل القس تشاك استعراض السنوات الأولى لحكم الملك داود، والتي تضمنت انتصارات مجيدة على الصعيدين الروحي والسياسي. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سوف نرى جانبا من تحركات داود العسكرية بينما يهزم أعداءه الفلسطينيين. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثامن من سفر صموئيل الثاني ومن بداية الأصحاح. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين حلقة اليوم من سفر صموئيل الثاني والأصحاح الثامن من بداية الأصحاح. في هذا الأصحاح مستمعي الأحباء نسمع بعضا من أخبار انتصارات داود على أعدائه، ونرى كيف أن الرب الإله كان يضع الأساس لمملكة داود ويخضع أعداء داود أمامه. وهكذا يخبرنا هذا الأصحاح بشأن تحركات داود في جميع الاتجاهات بينما كان يوسع تخوم مملكته. ولنبدأ الآن مع الأصحاح الثامن، حيث نقرأ الأعداد من الأول إلى السابع ثم العددين العاشر والحادي عشر، وجاء فيها: وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين وذللهم، وأخذ داود زمام القصبة من يد الفلسطينيين، وضرب المؤابيين وقاسهم بالحبل، أضجعهم على الأرض فقاس بحبلين للقتل وبحبل للاستحياء، وصار المؤابيون عبيدا لداود يقدمون هدايا. وضرب داود عزر ابن رحوب ملك صوبة حين ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات، فأخذ داود منه 1700 فارس وعشرين ألف راجل، وعرقب داود جميع خيل المركبات وأبقى منها 100 مركبة. فجاء أرام دمشق لنجدة هدد عزر ملك صوبة، فضرب داود من أرام 22 ألف رجل، وجعل داود محافظين في أرام دمشق، وصار الأراميون لداود عبيدا يقدمون هدايا، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. وأخذ داود أتراس الذهب التي كانت على عبيد هدد عزر وأتى بها إلى أورشليم، فأرسل توعي يورام ابنه إلى الملك داود ليسأل عن سلامته ويباركه لأنه حارب هدد عزر وضربه، لأن هدد عزر كانت له حروب مع توعي، وكانت بيده آنية فضة وآنية ذهب وآنية نحاس، وهذه أيضا قدسها الملك داود للرب مع الفضة والذهب الذي قدسه من جميع الشعوب الذين أخضعهم. نتذكر مستمعية من مجريات القصة أن داود عبر لناثان النبي عن رغبته في بناء بيت للرب، وعندها رد ناثان بأول جواب خطر له، فشجع داود على المضي قدما في الأمر، لكن الله العلي قال لناثان إنه تسرع في جوابه وتكلم بعكس مشيئة الرب، لأن داود رجل حرب وقد تلطخت يداه بدماء كثيرين في المعارك التي خاضها، لذلك لا يستطيع داود بناء هذا البيت. لكن الله المحب وعد بأن يبني له المجد بيت داود. وفي هذا يا أحبائي نبوة عن مجيء المسيح من نسل داود. ورغم أن الرب الإله أوقف داود عن تحقيق هذا الحلم الذي راود مخيلته، فقد قرر داود أن يبدأ في جمع المواد الثمينة لتشييد بيت لله القدير، فراح يجمع الذهب والفضة والنحاس بكميات وافرة، وبنى مستودعات واسعة لاستيعاب كل ما جمعه من ذلك المخزون الثمين. ولما بدأ سليمان بن داود لاحقا في بناء الهيكل، كان هناك كل ما احتاج إليه من المواد لصنع أواني الذهب والفضة، لأن داود كان قد جمع الكثير منها. ولم يتوقف داود عند هذا الحد، فبعد أن جمع المواد الثمينة لبناء الهيكل، وضع أيضا التصاميم الخاصة بالبناء وتركها لابنه سليمان ليبني استنادا إلى تلك التصاميم. ننتقل الآن إلى الأعداد من 12 إلى 17 من الأصحاح الثامن، حيث نقرأ فيها: من أرامة ومن مؤاب ومن بني عمون ومن الفلسطينيين ومن عماليق ومن غنيمة هدد عزر بن رحوب ملك صوبة. ونصب داود تذكارا عند رجوعه من ضربه 18,000 من أرام في وادي الملح، وجعل في أدوم محافظين، وضع محافظين في أدوم كلها، وكان جميع الأدوميين عبيدا لداود، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه، وملك داود على جميع إسرائيل، وكان داود يجري قضاء وعدلا لكل شعبه، وكان يؤاب بن صروية على الجيش، ويهوشفاط بن أخيلود مسجلا، وصادوق بن أخيطوب وأخي مالك بن أبي يثار كاهنين، وسرايا كاتبا. هؤلاء إذن مستمعي الكرام هم رجال الحاشية الذين خدموا مع داود في أثناء ملكه، وهكذا تأسست مملكة راسخة تحت حكم داود. في الأصحاح التاسع سعى داود لأن يكتشف إذا كان هناك أي أفراد باقين من بيت شاول، حيث تذكر داود عهد صداقته مع يوناثان، والذي تضمن أن يظهر كل منهما الخير والإحسان للآخر وكذلك لعائلتيهما من بعدهما. وبعد أن كان داود قد وضع أساسات راسخة لحكمه، فقد قرر أن يبحث عن أي أفراد باقين من نسل شاول ليظهر الإكرام له، ولأنه أراد أيضا أن يحفظ عهده مع يوناثان. وبعد أن قرر داود أن يفعل ذلك، وصلت إليه أخبار أن مفيبوشث بن يوناثان لا يزال حيا. فعندما مات شاول ويوناثان في معركتهم مع الفلسطينيين في جبل جلبوع، كان مفيبوشث في الخامسة من عمره. ولما علمت مربيته بمقتل يوناثان وشاول، خافت جدا وحملت مفيبوشث الصغير وحاولت الهرب. وبينما كانت تجري هاربة، وقع الصبي منها وكسرت ساقاه. ولأنه لم يكن هناك عناية جيدة بكسوره، فقد صار أعرج الرجلين. لنتابع يا أحبائي قصة مفيبوشث من الأصحاح التاسع والأعداد من الثالث إلى العاشر، حيث نقرأ فيها: فقال الملك: ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ فقال صيبا للملك: بعد ابن ليوناثان أعرج الرجلين. فقال له الملك: أين هو؟ فقال صيبا للملك: هو ذا هو في بيت ماكير ابن عم إيل في لودبار. فأرسل الملك داود وأخذه من بيت ماكير ابن عم إيل من لودبار. فجاء مفيبوشث بن يوناثان بن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد. فقال داود: يا مفيبوشث. فقال: ها أنا ذا عبدك. فقال له داود: لا تخف، فإني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. فسجد وقال: من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ ودعا الملك صيبا غلام شاول وقال له: كل ما كان لشاول ولكل بيته قد دفعته لابن سيدك، فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك، وتستغل ليكون لابن سيدك خبز ليأكل. ومفيبوشاث ابن سيدك يأكل دائما خبزا على مائدتي، وكان لصيبة 15 ابنا وعشرون عبدا. إذن مستمعي، صار مفيبوشاث جزءا من الحاشية التي تأكل الطعام على مائدة الملك، وبهذا أظهر داود إحسانا عظيما لمفيبوشاث، وأكرمه إكراما جزيلا من أجل يوناثان أبيه والعهد الذي قطعه داود معه. بعد ذلك أمر داود صيبة عبد شاول بأن يهيئ خداما لمفيبوشاث ليعتنوا بمحاصيله وكل ما يمتلكه. ننتقل الآن إلى الأصحاح العاشر لنقرأ الأعداد من الأول إلى الرابع عشر، وجاء فيها: وكان بعد ذلك أن ملك بني عمون مات، وملك حانون ابنه عوضا عنه. فقال داود: أصنع معروفا مع حانون بن نحاش كما صنع أبوه معي معروفا. فأرسل داود بيد عبيده يعزيه عن أبيه، فجاء عبيد داود إلى أرض بني عمون، فقال رؤساء بني عمون لحانون سيدهم: هل يكرم داود أباك في عينيك حتى أرسل إليك معزين؟ أليس لأجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها أرسل داود عبيده إليك؟ فأخذ حانون عبيد داود وحلق أنصاف لحاهم، وقص ثيابهم من الوسط إلى أستاهم، ثم أطلقهم. ولما أخبر داود أرسل للقائهم، لأن الرجال كانوا خجلين جدا. وقال الملك: أقيموا في أريحة حتى تنبت لحاكم ثم ارجعوا. ولما رأى بنو عمون أنهم قد أنتنوا عند داود، أرسل بنو عمون واستأجروا أرام بيت رحوب وأرام صوبة 20,000 راجل، ومن ملك معك 1,000 رجل، ورجال طوبة 12,000 رجل. فلما سمع داود أرسل يؤاب وكل جيش الجبابرة، وخرج بنو عمون واصطفوا للحرب عند مدخل الباب. وكان أرام صوبة ورحوب ورجال طوب ومعك وحدهم في الحقل. فلما رأى يؤاب أن مقدمة الحرب كانت نحوه من قدام ومن وراء، اختار من جميع منتخبي إسرائيل وصفهم للقاء أرام، وسلم بقية الشعب ليد أخيه أبي شاي، فصفهم للقاء بني عمون، وقال: إن قوي أرام علي تكون لي منجدا، وإن قوي عليك بنو عمون أذهب لنجدتك. تجلد ولنتشدد من أجل شعبنا ومن أجل مدن إلهنا، والرب يفعل ما يحسن في عينيه. فتقدم يؤاب والشعب الذين معه لمحاربة أرام، فهربوا من أمامه. ولما رأى بنو عمون أنه قد هرب أرام، هربوا من أمام أبي شاي ودخلوا المدينة. فرجع يؤاب عن بني عمون وأتى إلى أورشليم. وبهذا أعزائي المستمعين، حقق العبرانيون انتصارا مدويا على جيوش العمونيين والأراميين في تلك المعركة. نواصل مجريات الأحداث المتسارعة في سفر صموئيل الثاني، وننتقل إلى الأصحاح الحادي عشر، ونقرأ منه بداية من العدد الأول إلى الخامس، وجاء فيها: وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل، فأخربوا بني عمون وحاصروا ربه، وأما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بثشبع بنت أليعام امرأة أوري الحثي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاتجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلى. فلما سمع داود ذلك مستمعية، أراد أن يخبئ خطيته أو يكتمها. ونقرأ بعد سنوات من هذا ما كتبه سليمان بن داود في سفر الأمثال الأصحاح 28 والعدد 13، حيث يقول في هذا العدد: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. كان أحد الحلول التي فكر فيها داود ليخرج من هذه الورطة التي وقع فيها هو أن يرسل في طلب أوريا الحثي الذي كان يحارب على الجبهة مع الجيش تحت قيادة يؤاب. ونقرأ ذلك في الأعداد من 6 إلى 8 من الأصحاح 11، وجاء فيها: فأرسل داود إلى يؤاب يقول: أرسل إلي أوريا الحثي. فأرسل يؤاب أوريا إلى داود، فأتى أوريا إليه، فسأله داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك، وخرجت وراءه حصة من عند الملك. لقد اعتقد داود أن أوريا سيذهب إلى البيت ويضطجع مع زوجته، وهكذا تستطيع أن تعلن بثشبع بسهولة أنها حبلى، ولن يعرف أحد إلا داود وبثشبع أن داود هو الفاعل. ولكن المفاجأة كانت لما تصرف أوريا تصرف النبلاء، فبدلا من أن يذهب إلى بيته عمل أمرا مختلفا، كما نقرأ في الأعداد من 9 إلى 13 من الأصحاح 11، وجاء فيها: ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده، ولم ينزل إلى بيته. فأخبروا داود قائلين: لم ينزل أوريا إلى بيته. فقال داود لأوريا: أما جئت من السفر؟ فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود: إن تابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. فقال داود لأوريا: أقم هنا اليوم أيضا، وغدا أطلقك. فقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره، وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده، وإلى بيته لم ينزل. ظن داود ثانية أنه لو أسكر أوريا فإنه سينزل إلى بيته، لكن هذا لم يحصل أيضا، إذ بات أوريا خارج بيته أيضا. وهذا يا أحبائي ما تفعله الخطية عادة، فهي تقود إلى ارتكاب أمور أفظع جدا، وسرعان ما يتعقد الوضع ويظهر الجانب الخبيث منه. ففي قصتنا ظهرت خطة خبيثة جدا، وتتضمن أن داود أوصى بوضع أوريا في مكان ملتهب من الجبهة ليموت هناك في أرض المعركة. ونستمر في الأصحاح 11 لنعرف كيف دبر داود ذلك، حيث نقرأ في الأعداد من 14 إلى 27، وجاء فيها: وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا، وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة، وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. وكان في محاصرة يؤاب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه، فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود، ومات أوريا الحثي أيضا. فأرسل يؤاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب، وأوصى الرسول قائلا: عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب، فإن اشتعل غضب الملك وقال لك: لماذا دنوتم من المدينة للقتال؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور؟ من قتل أبي مالك ابن يربوشث؟ ألم ترمه امرأة بقطعة رحن من على السور فمات في طاباس؟ لماذا دنوتم من السور؟ فقل: قد مات عبدك أوريا الحثي أيضا. فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يؤاب. وقال الرسول لداود: قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل، فكنا عليهم إلى مدخل الباب، فرمى الرماة عبيدك من على السور، فمات البعض من عبيد الملك، ومات عبدك أوري الحثي أيضا. فقال داود للرسول: هكذا تقول ليؤاب، لا يسؤ في عينيك هذا الأمر، لأن السيف يأكل هذا وذاك، شدد قتالك على المدينة وأخربها وشدده. فلما سمعت امرأة أورية أنه قد مات أورية رجلها ندبت بعلها، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته، وصارت له امرأة وولدت له ابنا. وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. ما جرى في المعركة أحبائي المستمعين هو أن يؤاب ضرب حصارا على العمونيين، وأرسل مجموعة من الجيش لتقترب إلى سور المدينة المحاصرة، وما إن اقتربت المجموعة حتى كان رماة السهام لها بالمرصاد. وأبدى داود استغرابه وغضبه من هذا العمل الخاطئ عسكريا الذي قام به قائد عسكري محنك مثل يؤاب. وهنا أخبروه بأن أوريا كان من بين الذين قتلوا عند السور. وعندها اعتقد داود أن خطته نجحت، لكن الأمور لم تكن تماما كما اعتقد، فالله العادل يا أحبائي لن يسمح بأن تمر خطية داود دون أن ينال عقابه عليها. وظل داود يظن أن كل شيء يسير على ما يرام، حتى أتاه في أحد الأيام النبي ناثان حاملا نبوة خاصة، وهذا بكل تأكيد ما سنراه في الحلقة المقبلة.
يذكرنا القس تشاك في تأملاته لسفر صموئيل الثاني أن الخطية غالبا ما تقود إلى خطايا أفظع. وبينما كان داود يحاول إخفاء أدلة جريمته، كان الله العادل مزمعا أن يكشف خطيته وأن يعاقبه على ما اقترفته يده. وفي هذا دروس مهمة لنفهمها ونضعها في قلوبنا. في الحلقة المقبلة من برنامجنا سيشرح القس تشاك كيف بدأ الرب الإله يتعامل مباشرة مع خطية داود.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تطلب حياة القداسة في كل أوقاتك، وأن تتعلم عدم التهاون مع الخطية التي لا تجلب إلى حياتنا سوى أمور بائسة ومخزية. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
Thank you.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.